السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج القصصي، برنامج الإيواء بين الاهتداء والاجتهاء. ذلك البرنامج الذي نتناول فيه قصة أصحاب الكهف كما سماهم ربنا سبحانه وبحمده، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. وكنا يعني في الحلقة الماضية اتفقنا على أن من الحاجات المهمة اللي احنا ينبغي هننطلق منها في تناول القصة، اللي هو أن احنا نعمل إطلالة سريعة كده على الصورة اللي جت فيها القصة، لأن ده هيفرق معنا في حاجات كتير في تصور زي ما قلنا السياق العام والنسق العام للقصة. ولا سيما كمان، لا سيما برضو عشان أبقى واضح وصريح مع حضرتكم، أنا شخصيا لما قلت أنا عايز أتدارس القصص أو عايز حتى أدرس القصص، قلت يعني من باب أولى أن احنا نتدارس أو ندرس القصص اللي هي بتبقى حضرة كتير في أورادنا. يعني أنا احنا مثلا على قول من يصحح الحديث بتاع قراءة سورة الكهف كل جمعة، فأنا كل جمعة المفروض بقرأ القصص دي، فهي أولى من غيرها، اللي أنا ممكن مثلا بقرأش اللي في الختمة بتاعتي على اللي بيختم مثلا في شهر، اللي بيختم في 40 يوم، اللي بيختم مثلا في أسبوعين، اللي بيختم، إنما دي هي دخلة في الأوراد، يعني ملهاش علاقة بالورد نفسه بتاع قراءتك أو غيره، فدخلة في الأوراد، فهي أولى من غيرها، هي أولى من غيرها أنها يبدأ بها ويعتنى بها في الدراسة والتدارس. وخصوصا كمان ان سورة الكهف من السور المكية، من السور اللي فيها معاني مهمة او معاني في غاية الاهمية. طيب، فلذلك احنا ان شاء الله رب العالمين باذن الله ان قدر الله اللقاء والبقاء احنا هنتناول القصص نفسها بتاع سورة الكهف دي قصة قصة. احنا يعني ناخد قصة اصحاب الكهف ان شاء الله، وبعد كده صاحب الجنتين، وبعد كده سيدنا موسى الخضر، وبعد كده ان شاء الله تكون قصة ذي القرنين باذن الله. طيب، المهم لما نبص على الصورة دي عايزين نلاحظ حاجة كده بنسميها احنا في عندنا في مشروع تدبر الصور، بنسميها الكلمة المحورية او العبارة المحورية. ايه الكلمة المحورية او العبارة المحورية دي؟ هي كلمة في الحقيقة بتتكرر كتير في الصورة. يعني مثلا لو انا بكلم حضراتكم عن الاخلاص، او بكلمكم مثلا عن التقوى، او بكلمكم واحد بيتكلم عذرا في مسألة ما في الفيزياء، بيتكلم مثلا في سرعة الضوء، اكيد من اكتر الكلمات اللي هتتردد في محاضرته كلمة سرعة وكلمة ضوء، احيانا بمنطقها واحيانا بمفهومها. تمام، ده ببساطة اللي احنا عايزين نقوله. عايزين نقول النهاردة ان الصورة في الغالب الموضوع اللي بتتكلم عنه هيبقى فيه كلمات معينة محورية بتتكرر، بس هي بتكون كلمات مميزة، مش كلمات يعني عادية اللي كأنها بتربط بين الجمل اللي زي قال ويقول ومش عارف، يعني مش نوع ده من الكلمات في الحياة، هي في الغالب الكلمات اللي هي بتبقى مميزة نوعا ما. طيب، الحقيقة مش هطول على حضراتكم ولا هنتخوض كتير، لكن من الكلمات المميزة جدا جدا في سورة الكهف هي كلمة الزينة. كلمة الزينة، يمكن مثلا لما احنا نتأمل كده نجد ربنا عز وجل في مطلع السورة في الأول خالص ربنا يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف. وهيبدأ بقى قصة أصحاب الكهف، وبعد كده تيجي غيرها وغيرها 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 من القصص. لما نيجي نتأمل في السورة نجد أن الكلمة ما جاتش هنا بس، لا، جات مثلا في أماكن تانية. يعني مثلا لما هنشوف في قصة أصحاب الكهف نفسها ربنا في التعليق عليها يقول ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. طيب، بعد كده نجد ربنا مثلا يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. طيب، يبقى زينة الحياة الدنيا، طب انا كانهم تريد زينة الحياة الدنيا، إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم، تمام، ولا تعدوا انا كانهم تريد زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وغيرها من الحقيقة من الآيات. المهم الشاهد ان هنجد ان كلمة الزينة دي حاضرة بالمنطوق وحاضرة بالمفهوم، حاضرة حضور كبير بالمنطوق وحاضرة حضور كبير بالمفهوم. مفهوم يعني ايه؟ هو فكرة الزينة ايه؟ يعني هي الزينة، الزينة هي الشيء الجميل الجذاب اللي يجذبك. يعني هي لما نتابعها حتى في كتب اللغة او في غيرها، يعني مثلا في مقاييس اللغة ابن فارس يقول الزاي والازاي الاوزاء والياء والنون اصل صحيح يدل على حسن الشيء وتحسينه، فالزين نقيض الشين، يقال زينت الشيء تزيينا وزينت الارض، وغيرها من الكلام. المهم يعني حاجة بتدور حول الحسن والتحسين، حاجة جميلة جذابة بتشد الإنسان. ويمكن الراغب يقول الزينة الحقيقية ما لا يشين الإنسان في شيء من أحواله لا في الدنيا ولا في الآخرة، فأما ما يزينه في حالة دون حالة فهو من وجه شين. والزينة بالقول المجمل ثلاث: زينة نفسية كالعلم والاعتقادات الحسنة، وزينة بدنية كالقوة وطول القامة، وزينة خارجية كالمال والإيه والجاه. والدكتور جبل في المعجم الشرقي المؤصل يقول: والمعنى المحوري للزينة، لكلمة الزينة أو مادة الزينة، يعني زيادة محببة تعلق بظاهر الشيء ناشئة عما يزخر به باطنه. زيادة محببة تعلق بظاهر الشيء ناشئة عما يزخر به باطنه. يبقى الزينة في شوية ملاحظات عليه: ملاحظة الحسن والجمال والجاذبية. في ملاحظة تانية أنها حاجة ظاهرة مش خفية، يعني حاجة بتبقى ظاهرة واضحة وباينة. تمام؟ طيب مهم، فلما نفهم كلمة الزينة، طيب حاجة زينت مزينة في عين الإنسان، مزينة في عين الإنسان، إيه اللي مزين في عين الإنسان ده؟ طيب الحاجة اللي مزينة في عين الإنسان ممكن تكون، مركز، هي مزينة من باب الابتلاء الشرعي. الابتلاء الشرعي يعني ايه الابتلاء الشرعي؟ ان ربنا في امور معينه من المباحات زينها في قلوبنا، زي ما ربنا قال زين للناس حب الشهوات، حب الشهوات. تمام؟ زين للناس حب الشهوات، ربنا زين في قلوبنا ان احنا نحبها. ايه بقى الشهوات دي؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث. ادي دي ست صور من صور الزينه، ست انواع من الزينه التي زينت في عين الانسان: النساء، البنين، القناطير المقنطره من الذهب والفضه، والخيل المسومه والانعام والحرث. القناطير المقنطره من الذهب والفضه، الخيل المسومه، الانعام، الحرث. تمام؟ لما نبص على الحاجات دي هي فعلا هي زينت في عين الانسان، ناس تحب النساء، ناس تحب الاولاد والاطفال اكتر، ناس تحب المال القناطير المقنطره، ناس تحب الخيل، ناس تحب الانعام، ناس تحب الحرث، الزرع وغيره والارض وما يتعلق بها. فدي اشياء زين. طب ليه ربنا زينها؟ ليه ربنا زينها في عيننا؟ اختبار لينا، ابتلاء لينا، ابتلاء لينا. بتوضحوا الايه بتاعت سوره الكهف هنا: انا جعلنا ما على الارض زينة له. جعلنا، الله خلق ما على الارض زينة له. انا جعلنا ما على الارض، ده خلق مع يسموه خلق مع تصير، صارت كده. انا جعلنا ما على الارض زينة له. او ده طيب ليه السبب؟ لنبلوهم ايهم احسن عملا. يبقى كلام الاختبار للانسان ده لون من التزيين. تمام؟ بنشوف كمان التزيين يجي في القران. يبقى ان تبقى، يبقى دي حاجات مباحه، اهي مباحه وتم تزيينها في عين الانسان. اختبار ليه؟ اختبار ليه في ايه يعني؟ يعني مين الزينه دي هياخدها من حلال ومين هياخدها من حرام؟ يعني مين الزينه دي هيبذل في طريق الوصول اليها حلال ولا حرام؟ مين الزينة دي هو هينشغل بالزينة أكتر عن الرب سبحانه وبحمده، يعني بالنعمة عن المنعم، ولا هينشغل بالمنعم عن النعمة، بالمعطي عن العطاء، بالمنان عن المنة، بالوهاب عن الهبة. تمام؟ دي اختبارات كلها يوضع فيها الإنسان. طيب في لون بقى من التزيين برضو ذكره القرآن، هو تزيين الشيطان. تزيين الشيطان، ان الشيطان يعمل ايه بقى؟ يزين للإنسان. يزين له ايه؟ ممكن يزين له حاجة في حقيقتها قبيحة زي المحرمات. ولذلك نجد سبحان الله الرجل مثلا لما يرى امرأة في الشارع، خلاص هي 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 أجنبية عنه، فتزين في عينه، وكما أخبر يعني ابن مفلح وغيره أنه يرى هذا الغير مقدور عليه على غير ما هو عليه، يعني يشوفها. ولذلك حتى مثلا المرأة إذا خرج من بيت استشرفها الشيطان، يزينها، يعني خصوصا المرأة المتبرجة لما تخرج من بيتها يستشرفها الشيطان، يزينها في أعين الناظرين، فتاخد وضع غير اللي هي عليه اصلا، يزينها، بيهول من شأنها. يزين الشيطان هذا الشيء المحرم في عين الانسان، ويشعر ان هو رائع وجميل وممتع وحاجه مختلفه. لذلك اصلا للاسف الشديد تجد ان بعض الناس يقول لا انا حاسس ان الحاجة الحرام دي هي اجمل بالنسبة لي وانا اشتهيها واملها اكتر من الحاجة الحلال، لانه مش واخد باله ان الشيطان يزين. والشيطان ما اقصدش بيه بس شياطين الجن، اقصد بيه كمان شياطين الانس. شياطين الانس نفسهم بيزينوا المحرمات دي. ده مش بس كده، ده بيعمل بقى ايه؟ يزين له سوء عمله. افمن زين له سوء عمله فرآه حسن، ده برضو وارد انه هو عمل حاجة حرام وبيعمل حاجة غلط، يقول له لا انت كويس وجميل وممتاز وما ينفعش الا كده، والزمن بتاعنا مش عارف ايه وده صح. ده تزيين برضو بيقوم به الشيطان، بيقوم به شياطين الجن او شياطين الانس، يزين لهم اقوالهم، يزين لهم افعالهم. زي ما ربنا يقول وكذلك زين لكثير من المشركين القتل. ايه يعني؟ شوفوا مسألة القتل نفسها، يعني شوفوا تخيل واحد يقتل ابنه، يقتل ولده، الشيطان يزين له القتل. الوأد ده كان بعض العرب مش كل العرب، كان بعض العرب يمارسوه وهو مزين في عيونهم، يعني سبحان الله قتل اولادهم شركائهم، يعني هو يزين له كلام، سواء كانوا من شياطين الانس او شياطين الجن. طيب نرجع تاني، فكرة الزينة الحاجة الجميلة الجذابة اللي ممكن تعمل ايه؟ الحاجة الجميلة الجذابة اللي انا مختبر فيها. ولذلك بعض الناس ممكن يقول والله ان سورة الكهف بتتكلم عن الفتن، وبتتكلم عن او القاسم المشترك ما بين الحاجات اللي موجودة فيها هو الفتن. يعني لو هو يقصد بالفتن الزينة ماشي، وان كانت عبارة القرآن اولى، ممكن نقول الافتتان بالزينة، او ان الانسان مبتلى في الزينة او مختبر في الزينة، ممكن نقول كده. ويمكن فعلا ده قاسم مشترك، يعني احنا لما هنيجي نبص مثلا على قصة اصحاب الكهف هنجد في زينة حاضرة للشباب دول، حاضر لهم زينة الملك لو صح ان هم ابناء ملوك ومن علية القوم، حاضر لهم زينة الفتوة والشباب والقوة، حاضر لهم زينة ان هم ممكن يوافقوا اقوامهم ويبقوا في اماكن عالية وكلام ده كله، حاضر لهم زينة ان هم يتصدروا، يعني في زينة كتير حاضرة لهم. هم حاضر لهم ان هم كشباب يحبوا الانطلاق والحركة، لا بس ما اختاروش كده، اختاروا طريق ربنا واختاروا الكهف. يعني انتم متخيلين؟ فكان ده اختبار في الزينة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة له، يعني اللي هم كانوا بيناموا على أسرة مش عارف مالها ويأكلوا مال ويعملوا، هيروح يأكل الكهف. فهم هنا ما اختاروش، يعني هم اختاروا الآخر على الدنيا، اختاروا ما عند الله على ما عند الناس. إنا جعلنا ما على الأرض زينة له لنبلوهم أيهم أحسن عمل، هو ده أصلا الاختبار. ولذلك أصلا مش هنجد القصص دي بس بتكلمنا عن مسيء ومحسن، مش بتكلمنا عن سيء وحسن، لا لا لا، بتكلمنا كمان عن حسن وأحسن، بتكلمنا عن فاضل وأفضل. ويمكن ده متجلي قوي في قصة مثلا سيدنا موسى والخضر، يعني فالفكرة كلها اللي نبلهم أيهم أحسن عمل. الأحسن يمكن اللي حصل مع سيدنا موسى كله والقصة الطويلة والرحلة الطويلة دي، سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم اللي عمل لما نقيسه احنا بمنطقنا احنا، هو فعلا لا يعلم أحد أعلم منه في الأرض، وطبيعي سئل وهو نبي مكلم ورسول من عند الله، لما يسأل في حد أعلم منك وما يعرفش حد أعلم منه، لكن الله أراد له ما هو أكمل أو ما هو أحسن. تمام؟ المهم زينة العلم ذاته، زينة القوة والتمكين وغيرها اللي كانت حاضرة عند ذي القرنين، زينة الجنة اللي في الأرض ولصاحب الجنتين والنعيم اللي كان في كل ده زينة. إن جعلنا مع الأرض زينة له، كل اللي على الأرض، كل اللي في الدنيا زينة. الزينة دي زي ما ذكر في سورة آل عمران، نساء، بنين، قناطير مقنطرة من الذهب والفضة، خيل مسومة، وفي خيل مسومة، في أنعام، في حرث، الزينة دي كلها. ولذلك سورة الكهف بتتناول رؤوس الزينة، يعني الزينة دي بالضبط صورها ايه ورؤوسها ايه، اكتر الزينة اللي بتعرضها الانسان، وكأنها الحقيقة بتوجهنا لمنهجية التعامل مع الزينة دي. ايه المنهجية الامثل للتعامل مع الزينة؟ تمام، نتعامل معها ازاي؟ خلاص لما زينة الارض دي تظهر احنا هنعمل ايه ونتعامل معها ازاي؟ وهل سنؤثر هذه الزينة على مرضات الله سبحانه وبحمده؟ الزينة احنا بنشتهيها، الزينة شهوة، يعني دي مسألة مهمة، لان ربنا قال زين الناس حب الشهوات، هي شهوات من النساء والبنين، فالزينة احنا بنشتهيها في اشتهاء. يا ترى هنؤثر الاشتهاء على الاهتداء؟ هو ده السؤال، مين هيؤثر الاشتهاء ومين هيؤثر الاهتداء؟ مين هيصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ومين هتعد عينه عنهم يريد زينة الحياة الدنيا. تمام، اختبرت في الزينة. طيب، ولذلك يعني السورة فعلا تناولت مسألة الزينة دي بشكل واضح، وصور الزينة وأنواع الزينة وكيفية التعامل مع الزينة، الحاجات المهمة أوي اللي تناولتها برضو السورة مصير الزينة دي. مصير الزينة يعني إيه؟ مصير الزينة يمكن أشارت كتير أوي للدنيا والآخرة، رسخت للمنهجية اللي حاضرة في القرآن الكريم كتير جدا، وهي فكرة الاستدلال بالمنظور على المسطور، الاستدلال بهذا المشاهد اللي احنا شايفينه بعيننا على الغائب اللي احنا مش شايفينه دلوقتي بس احنا مصدقين ان هو هيحصل. يعني يمكن واضحة قوي في قصة اصحاب الكهف، لما ربنا سبحانه وبحمده قال وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها. يعني مسألة وعد الله حق الساعة لا ريب فيها، هذه المسألة هي مسألة في عالم الغيب. طيب استدل عليها بشيء من عالم الشهادة، استدل عليها بشيء من عالم الشهادة. الزينة اللي حاضرة على الأرض دي نفسها بتقول يا جماعة إن الكلام ده كله رايح، الكلام ده كله رايح، مش هيزول، مش هيدوم، هيزول يوما ما. إذا كان الفتوة والقوة والشباب كل ده زائل، إذا كان الملك اللي عنده جاه والسلطان ويطش كل ده زائل، إذا كان الرجل عنده بساتين وعنده حدائق زائل، إذا كان الرجل عنده علم ممكن يبقى العلم ده يزول عنه في لحظات، إذا كان الرجل عنده قوة تمكين الكلام ده زائل. يعني في الحقيقة بتوجه للمسألة دي مسألة الدنيا والآخرة، أنت فين من الدنيا والآخرة؟ الدنيا بما تمثلهم ما فيها من زينة، والآخرة بما تمثله بما فيها من خير للإنسان في دنياه وفي أخرى. الزينة بما يعني يرتبط بها من اشتهاء وهي والدنيا، والآخرة والهدى وما يرتبط به من اهتداء. مسألة مهمة. مهم، فبرضو مصير الزينة نفسه الاستدلال إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يعني اللي على الأرض دي هيجي وقت وإنا جعلنا ما عليها صعيدا جرزا، هتيجي اللحظة دي زي ما ربنا سبحانه وبحمده بيتكلم كده في سورة الأعلى، فيقول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. وكتير ربنا بيضرب المثل للدنيا في القرآن الكريم، بزرع خرج بعد كده اصفر حصل له الكلام ده، المثل ده موجود في سورة يونس وموجود في سورة الحديد وموجود حتى معنا هنا في سورة الكهف. يعني الشاهد اللي نقصده ايه؟ زي ما ربنا بيقول كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدى. يعني ده مثل واضح، وإن لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. يبقى كمان فكرة الزينة الدنيا والآخرة، فكرة مصير الزينة دي، فكرة المنظور والمستور والاستدلال بده على ده. طيب، ولذلك حتى بقى لما نركز في قضية الزينة دي هنجد ان سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في الاحاديث اللي فيها فضائل سورة الكهف ان السورة دي عصمة من الدجال، من فتنة الدجال. عصمة من فتنة الدجال، عصمة من فتنة الدجال ازاي؟ هو الدجال اصلا اللي هيجي به ايه؟ زين، يعني هيزين للناس، هيزين لهم الامور على غير حقيقتها، خلاص هيأتي بحاجات تبهر الناس، تجذب انتباههم جدا، تشدهم جدا، فأشياء مزينة جدا في أعين الناس. لكن سبحان الله اللي هيبقى معاه بقى، ولذلك احنا بقول سورة الكهف هتقدم لنا ايه؟ هتقدم لنا النور والسكينة، القوة العلمية والقوة العملية، تقدم لنا البصيرة والتقوى. النور والسكينة، ما هو الإنسان لما الدنيا يحصل فتن واضطرابات وتزين والباطل يزين بيبقى مشكلته هو مش قادر يشوف ما وراء الكلام ده، ما عندوش نور يستبين بيه كويس، يا اما هو ما عندوش بصيره، هو نفسه ما عندوش بصيره، هو بصيره داخليه ذاتيه يقدر يبصر بها الامور على حقيقتها. طب لو ما عندوش محتاج ضوء يشوف به اللي جاي بعيد ده، فهو لا عنده البصيره ولا عنده الضوء الكافي. تمام. طيب ممكن عنده البصيره وعنده الضوء الكافي، بس هو مضطرب، مش ساكن، مش ما بيتعاملش مع الامر بايه، بهدوء وسكينه وطمانينه. فالانسان محتاج للحاجتين دول، محتاج للنور ومحتاج للسكينه. وده برده هيرتبط جدا بالاوصاف اللي النبي وصف بها سوره الكهف، وهيرتبط جدا جدا بما تقدمه سوره الكهف للانسان. ولذلك اسمحوا لي يعني استعرض معاكم سريعا كده يعني ما جاء في فضل هذه السوره، او ما تقدمه لنا سوره الكهف باختصار. تقدم لنا ايه؟ في حديث البراء ابن عازب في الصحيحين قال: قرأ رجل سوره الكهف وفرس له مربوط في الدار، فتغشته سحابه فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. تلك السكينة تنزلت للقرآن. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر، هو كان بيقرأ سورة الكهف، ودي في رواية البخاري الحديث رقم 3418 إنها في سورة الكهف. تلك السكينة، السكينة دي الإنسان لما تعرض الزينة ومش عارف إيه، احتاج لشيء يسكن قلبه. ولذلك زي ما قلنا ان هي سورة الكهف بتعطي العبد من الهدى، ما يعينه من الهدى، ما يعينه او تعطيه هداية ارشاد علمية، نور نورية بصيرية او نورانية بصيرية، وتديه هداية توفيق وسداد وثبات، هداية عملية، هداية سكينة، هداية قلب، هداية طمأنينة. كمان عندنا عند النسائي وهو في السلسله الصحيحه وصحيح الترغيب والترهيب عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرا سوره الكهف كانت له نورا يوم القيامه من مقامه الى مكه. يعني يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصور النور ده اللي هو سيكون لذلك العبد اللي هو له عنايه بسوره الكهف. ومن قرا بعشر ايات من اخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيرشد ان مش الفكره بس في النور اللي هيكون في الاخره ده، ما هو صاحبها استنار بها في الدنيا، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لذلك هذا الذي يعني يعتني بسوره الكهف سيحوز من النور الذي فيها، النور هنا النور العلمي، سيحوز من النور الذي فيها فيستبين أمور. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الدجال أخبر عن واحد آخر من يسلط عليه الدجال، إن هو رجل صالح، فالدجال يعني هو لما يحصل بينهما تلك المواجهة فهو يميته ثم يحيي، يقتله بعدين يحيي، الله يعطيه القدرة دي. فالرجل لما يقوم هيعمل إيه؟ يقول له: بقى صح، أنت فعلا رب وأنت إله وكلام ده. يقول له: لا، ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف ما فرقش معاه كاميرا، معاه نور استبان به الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن بما معه من نور علمي بصيرة يقدر ياخد باله. ولذلك سورة الكهف بتديني استراتيجيات، بتديني مقاييس معايير من خلالها أقدر أفهم الكلام ده هوى ولا هدى، اقدر اسلك سبيل الاهتداء مش سبيل الاشتهاء، بتديني معايير لكده. ولذلك النبي بيقول: من قرأ بعشر ايات من اخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه. ولذلك نوصي بحفظ السوره دي كلها، واللي ما يقدرش او ما يتمكنش يحفظ 10 ايات من اخرها، 10 ايات من اولها، يعني على اقل التقديرات حتى يحفظ 10 ايات من اخرها. ويمكن كمان لما نتامل في العشر ايات اللي في الاخر هنجد ان لا، المساله دي واضحه قوي ان فيها اصول وقواعد وامور مفيده جدا، لو ان الانسان فعلا فهمها وتدبرها وعمل بمقتضاها ان شاء الله يكون في مأمن من هذا الدجال وغيره من كل الدجاجله. يعني هو مش فكره الدجال اللي جايه بس في اخر الزمان، لا، احنا طول ما احنا عايشين في الدنيا لا نخلو من دجاجله، دجال ليل نهار، دجال ده حد حاضر في الإعلان، في دجاجلة للصبح، في الصحف، في المجلات، على صفحات الكتب، لا يخلو الإنسان من الاحتكاك بالدجاجلة دول على طول الخط. فإزاي الإنسان فعلا ربنا يجعل الصورة دي عصمة ليه من الكلام ده. طيب، وعن أبي سعيد الخدري وهذا عند الدارمي في صحيح الجامع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. ما بينه وبين النور برضو ارتبطها بالنور. وهنا الرواية دي جميلة، سورة الكهف ليلة الجمعة، ليلة الجمعة اللي هو يا جماعة نبدأ من مغرب الخميس، نبدأ يعني ممكن نقرأ من مغرب الخميس، معانا الليله. طبعا الروايات الاشهر في يوم الجمعه، بس كده الليله داخله معانا بنص الحديث ده، هو في سنن الدارمي وصحيح في صحيح الجامع وصحيح الترغيب والترهيب. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سوره الكهف في يوم الجمعه اضاء له من النور ما بين الجمعتين. يعني دي بقى مهمه جدا، ان يكون معه من النور ما يتمكن به من مجابهة للزينة والفتن والشهوات والتزيين بتاع الشيطان ما بين الجمعتين. أسمى للإنسان لو الإنسان فعلا فهمها، تدبرها، عمل بمقتضاها، قام بحقوقها، فعلا هتبقى أسمى لي ما بين الجمعتين. وكده عندنا حديث في الليلة وحديث في اليوم. طبعا بعض أهل العلم بيضعف الكلام ده، بيقول لا الحديث ده مش صح، لكن احنا يعني عندنا عالم كبير زي الشيخ الألباني وغيره يعني يصححوا الكلام ده. يعني الحديث ده في عند الحاكم وعند البيهقي، وفي هو في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب. ولذلك حتى سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول: سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول وهن من تلادي. قصده ايه بالعتاق الأول؟ ابن حجر فتح الباري بيقول قصده أنهن من قديم ما نزل، يعني من الحاجات اللي نزلت بدري، نزلت مبكرا. وهو بيقول وهن من تلادي، بيقول أي من أول ما أخذت من القرآن، شبهه بتلاد المال القديم، ومعناه ان ذلك كان بمكة. يعني السورة دي مكية، الكهف سورة مكية نزلت بدري مبكرا من العتاق الاول، لان هي فعلا الانسان بحاجة اليها. وهن من تلاد. في حديث في سنن ابي داود وفي صحيح مسلم عند الامام احمد ايضا عن ابي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من اول سورة الكهف وفي رواية من اخير الكهف عصم من فتنة الدجال. هنا في بعد تاني بقى في التعامل مع السورة والحفظ، يا ترى اني حفظ بالضبط؟ يفضل ان نراجع كلام للقاضي عياد وغيره على الكلام ده، وهو بيشير فيه، وكلام حتى النووي هو يشير فيه، لان الحفظ المراد مش بس حفظ الرواية اللي هو الالفاظ، لا، ده يتخطاه الى حفظ الدراية والرعاية، احنا نبقى فاهمين معانيها، وكمان بنعمل بمقتضى الكلام اللي جا فيها. وطبعا مسألة اللي عصمة من فتنة الدجال دي برضو ايه، مسألة واضحة. طيب وغيرها يعني من الحاجات اللي جات في هذه السورة العظيمة، بس احنا استعرضنا الكلام اللي مر ده عشان بس نقول ان ازاي السورة دي فيها من الآليات المنهجيات والأصول الاستراتيجيات ما يعين الإنسان على أن يكون أحسن الناس تعاملا مع الزينة، أحسن الناس تعاملا مع حالة التزيين، يقدر فعلا أنه هو ينجح في هذه الاختبارات. إن جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. طيب يا ترى في كلام تاني على سورة الكهف ولا كده خلاص الكلام انتهى؟ طيب القصة علاقتها بها إيه وعلاقتها بالسورة إيه؟ ده كله هنتعرف عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.